شتان حقا
بين الدرى والثرى
بين الثرى والثرى
الله يا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098121، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبذكر الله تبارك وتعالى، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران وباقة أخرى من البرامج التي أعددناها لحضراتكم ونرجو أن تنال رضاكم. تلاوة حزب من القرآن الكريم بعد اللقاء بحضراتكم هذا على مدى ربع ساعة، وفي 7:26 نور من القرآن الكريم. أما دعاء اليوم فعند 7:39. همسات على شغاف القلب يأتيكم عند 7:43، 5 دقائق لسلامتك عند 8:02، صفحات من التاريخ عند 8:08. أيها الأحبة، برنامج حديقة الأطفال يأتيكم عند 8:14، بعد ذلك تتابعون برنامج معارج النور، وعلى رأس الساعة 9 تتابعون أولى نشراتنا الإخبارية. برنامج معكم على الهواء يأتيكم أيها الأكارم في تمام الساعة 9:15، وعلى رأس الساعة 10 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير. مستمعينا مستمعاتنا، مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم أيها الأحبة هذا البرنامج عند 10:18، ومن ثم تتابعون حلقة من برنامج دواوين الولاء. عند 10:43 تتابعون برنامج عمود الدين، وعلى رأس الساعة 11 موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 26 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 واعتصموا بحبل الله
أعداء أنفسكم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الآية أيضا، أو هاتان الآيتان، فيها من المفاهيم الكثير الكثير. النكال هو العذاب أو العقوبة التي يبقى أثرها موجودا باقيا لكي يراها الآخرون ويعتبروا. إذن النكال هو عقوبة ليست طبيعية، ليست عادية. النكال هو عذاب، عقوبة، لكن أثرها باقي موجود حاضر. الغاية ما هي؟ لكي يستفيد الآخرون ويأخذ الدروس والعبر، يعتبروا. تنقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما مذكورة في المجمع، مجمع البيان، في هذه الآية، يعني في نهاية هذه الآية، في ذيل هذه الآية. الإمام الصادق يقول: لما بين يديها، أي لما معها، ينظر إليها من القرى في زمان تلك الأمة، في زمن هذه الأمة، بقية الأمم تنظر إلى هذه العقوبة، إلى النكال. يكمل الإمام يقول: وما خلفها، لأن يقول الآية تقول: فجعلناها نكالا لما بين يديها. بين يديها، يقول الإمام، أي لما معها، ينظر إليها من القرى في زمن تلك الأمة. طيب، وما خلفها، وما خلفها يعني نحن، يقول الإمام، نحن المسلمون ولنا فيها موعظة. إذن وما خلفها يعني الأمم اللاحقة، ومنها المسلمين، لأن القرآن يخاطبنا نحن المسلمون. إذن هو درس وموعظة، وهو في الواقع تكملة للحديث السابق في الآية السابقة، أنه ولقد علمتم، كما ذكرنا سابقا في الآية التي سبقت. إذن من أهم الدروس والمفاهيم، أولا النقطة الأولى، أن الهزائم والانتصارات ينبغي أن تكون درسا للأمم السابقة واللاحقة. الأمم في زمن الأمة المصابة بهزيمة أو بانتصار، الأمم في ذلك الزمن وما يحيط عنها، قريبة مكانا، بعيدة مكانا، يعني من تسمع الخبر يجب أن تأخذ الموعظة والدروس والعبر. وأيضا لما خلفها، لما خلفها كما قلنا يعني الأمم اللاحقة، أي أمة عندما تأتي وتقرأ في الكتب، خصوصا اليوم مثلا نحن في أزماننا، كتب التاريخ والمؤرخون وكتبوا، وما موجود من شواهد وشهود، حتى اليوم مثلا في الإعلام يقول مثلا شاهد على التاريخ أو مثلا شهادات مثلا على التاريخ، هذه كلها صحيح قصص وهو برنامج لطيف ننظره، ولكن في الواقع هو موعظة، هو درس لنا. لذلك يقول فجعلناها نكالا، يعني هذه الأحداث، هذه الحوادث، هذه الانتصارات، هذه الهزائم، هذه الابتلاءات، كونوا قردة مثلا خاسئين كعقوبة، هذه ليست فقط والله قضية عقوبة، هذه جزء من أهميتها ووجودها وفائدتها، هي للأمم اللاحقة أو الأمم الموجودة لكي تعتبر ولا تكرر الأخطاء فتقع في نفس النتائج. النتائج ماذا؟ هي العقوبات والآثار، سواء كان إيجابا أو سلبا، سواء كان هذه الآثار إيجابية أو كانت آثار سلبية، خصوصا في الآثار السلبية ما يرتبط بالعقوبات وما يرتبط بالابتلاءات والبلاءات والنقم التي تنزل على تلك الأمم. الأمر الثاني أنه أخذ هذه العبر والدروس والاستفادة هي من روحية التقوى، من روحية التقوى. لذلك يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة لمن؟ للمتقين. ليست الموعظة إلا للمتقي، المتقي يجب أن يستفيد، هي مقدمة وهي روحية المتقي. إذن التقوى جزء من التقوى، وهذا مفهوم مهم في التقوى يطرحه القرآن. من مفاهيم التقوى غير مسألة الالتزام بالصلاة، بصلاة أو بشعائر أو بطقوس أو بعبادات أو بتكاليف وأوامر إلهية، شيء آخر من التقوى، روحية أخرى من التقوى، مفهوم آخر من التقوى هو أخذ الدروس والعبر. أخذ الدروس والعبر هو عمل المتقين، روحية المتقين، هو استعداد المتقين. المتقي الحقيقي الذي يريد النجاة يجب أن يستفيد من التاريخ ويأخذ الدروس ويتعظ بما جرى على السابقين أو الموجودين في زماننا. طيب، وإذ قال موسى، ونبدأ هنا بقصة جديدة، وهي القصة التي من أجلها سميت سورة، هذه السورة بسورة البقرة، لأن ورد اسم البقرة في هذه الآية وفي هذه القصة. إذن السبب في تسمية هذه السورة باسم البقرة هي هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه أيضا من السور أو الآيات عفوا المهمة التي فيها كثير من الدروس والعبر. القصة هكذا: قتل شخص من بني إسرائيل بشكل غامض ومفاجئ ولم يعرف القاتل، حدث بين القبائل والعشائر وبين سكنة المناطق القريبة نزاع بشأن هذه الحادثة، من قتل هذا الرجل، كيف قتل، واحد بدأ يتهم الآخر في قضية قتل هذا الرجل، كل قبيلة تتهم الأخرى بالقتل، إلى أن لم يصلوا إلى نتيجة، توجهوا إلى موسى عليه السلام، إلى النبي موسى عليه السلام ليقضي بينهم. موسى عليه السلام لجأ إلى الله سبحانه وتعالى و دعا الله لأن تحل هذه القضية. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وعلمه طريقة إعجازية للخروج من هذه المشكلة. موسى عليه السلام قال للقوم، لهؤلاء، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة وخذوا قطعة منها، طبعا هذا بإذن الله وبأمر الله، خذوا قطعة من هذه البقرة واجعلوها على المقتول، ضعوها على المقتول لكي يحيى من جديد ويخبركم عن القاتل. هي طريقة إعجازية غريبة، لكن هو خبرهم بذلك، موسى النبي خبرهم بهذا الأمر، أن الله يأمركم. طبعا هؤلاء عندما سمعوا بذلك قالوا: هل تستهزئ بنا يا موسى؟ اعتبروا هاي مسألة استهزاء ولا طريقة غريبة، على أساس احنا نجي نذبح بقرة ونخليها، والله نجي قطعة ونخليها على الميت ويحيا ويخبرنا؟ لم يصدقوا بذلك. موسى عليه السلام قال لهم أن الاستهزاء هو من عمل الجاهلين، وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا الوقت انتهى، فقط ملاحظة أنه في الثقافة القرآنية الجهل بمعنى عدم التعقل، عدم العقل، وليس الجهل بمعنى عدم العلم. يعني عندما يقول فلان جاهل أو هذه الأمة جاهلة ليس بمعنى عدم العلم، قد يكون عالم لكنه جاهل، يعني غير عاقل. إذن الجهل في مقابل العقل وليس في مقابل العلم. لذلك في أصول الكافي مثلا أول كتاب، أول باب هو باب أو كتاب العقل والجهل، وليس العقل والعلم. إذن الجهل يأتي في مقابل العقل، جنود العقل جنود الجهل كما في الروايات، والاستهزاء بالآخرين بما أنه عمل غير عقلائي، لذلك استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين. لذلك قال لهم: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الآية مفصلا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع، اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم. إن الحكومة عند الإمام عليه السلام مجرد وسيلة إلى الهدف الأكبر، وهو إقامة الحق وإزهاق الباطل، وليست هدفا يرمى وصيدا يقتنص أو دنيا تؤكل، بل لابد أن تبقى في إطار الوسيلة. وكثيرا ما كان عليه السلام يعيب على طلاب الحكم والمتنافسين عليه عملهم هذا، ويدفع عن نفسه تهمة طلبها لذاتها، ويؤكد في نفس الوقت أنها حق له، ولكنه مستعد للسكوت على اغتصاب الآخرين حقه من أجل الإسلام ووحدة المسلمين، بل من أجل بقاء الإسلام نفسه. وهذا ما يتبين للدارس من خلال مواقفه عليه السلام في المناسبات والأحوال المختلفة، فيقول: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة، بعكس الكثير ممن اتخذوا الحكم غاية لحياتهم، فأرخصوا لأجل الحصول عليه الدماء والأموال والأعراض ثم القيم، وإذا ما قدر لهم الوصول لأسباب متعددة نجدهم امتطوا هذا الحكم لمآربهم الرخيصة، ثم يطوح بهم مركب الرئاسة إلى شر دار، فيصير أحدهم كراكب الفرس الجموح تسير به مهلكة ما يعترض سيرها، فيهلك الحرث والنسل ممن هم في أمانته وتحت رحمة سلطته، ولا هم له في ذلك إلا البقاء على ظهر هذه المطية الصعبة. أما إلى أين يصل به الأمر فهو لا يدري، ولكننا نحن نعلم فقد نبأنا الله من أخبار هؤلاء الظلم إذ يقول: وجعلنا لمهلكهم موعدا. لذلك نجد أن الإسلام يصنع من كل ما في الدنيا وسائل لأجل الله تعالى وفي سبيل عبادته، أما حين ينحرف الإنسان ويضعف فنجده يتخذ له أهدافا دنية ومتسافلة يعمل لأجلها، ولذلك كلما وصل إلى هدف يضع له هدفا آخر بشكل متواصل دون أن يصل إلى الهدف من وجوده، ويسقط قبل الوصول معانقا هوى نفسه وشيطانها في النار، كما ألمح عليه السلام حيث يقول: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. ويبدأ الحاكم الطاغي من نقطة أولية كبيرة الطموح في الدنيا يحلم كثيرا وتروقه الألوان المزخرفة فيها، فيتدرج في معارج المناصب المادية، فيتمرس بالنفاق على الشعب، ويتعلم كيف يحتال من أجل خداعه وتضليله، فإذا ما حلفه الحظ وصل إلى بغيته ليكمل اللعبة فيما بقي له من العمر. أما الشعوب الواعية التي لا تخفى عليها هذه الألوان من النفاق فتبقى الوسيلة والذريعة إلى الحكم هي أن يفرش الحاكم الأرض برؤوس معارضيه والثائرين على ظلمه، أو يخلق الفتن والحروب الداخلية في شعبه لكي ينعم بالحكم على الجماجم وجثث الشهداء والقتلى. وقد تدخل عوامل أخرى في المسألة كما حصل في لبنان، مثل الغزو الخارجي الذي تتعامل معه هذه السلطة أيضا، وكل هذه العوامل لإضعاف الشعب ولخدمة استمرار الحكم الظالم. وإذا أردنا أن نتعرف على موقع الحكومة والخلافة في حياة الإمام عليه السلام بشكل أوضح لنستمع إلى ما يقوله عندما بايع الناس عثمان خليفة ثالثا، يقول مخاطبا الأمة: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زبرجه. فهو في هذا الموقع يؤكد للناس أنهم يعرفون أحقيته في الخلافة، ولكنه أيضا يعرف لماذا صرفوها عنه. ترى لماذا؟ هذا سؤال ولك أن تجيب. ثم يؤكد في المقابل أن قيامه بصراحة متوقف على تهدد أمور المسلمين التي يعرفها على حقيقتها ويرصدها من موقعه ويرقبها من خلال عيشه لحياة المجتمع المسلم وحركة الحياة فيه، إذ لم يكن سلام الله عليه في عزلة عن حياة الناس، وإذا ما أبعد عن موقعه الطبيعي وملك عليه حقه في الخلافة فلا يعني ذلك أنه يذهب إلى النوم وإلى الكسل أبدا، حاشاه، فهو عين الإسلام الباصرة وركنه الذي تأوي إليه غرائب قضاياه ومشاكله فيجد لها الحلول الناجعة والأدوية الشافية بعد إعضال الأمر واستعصاء عقدته في أيدي ولاة الأمر. وهو قبل كل ذلك وبعده يلتمس الأجر لصبره على هضم الآخرين حقه الخاص. وفي مقابل هذه الصورة السياسية القرآنية التي تمتلئ بالحكمة والصبر نجد صورة أخرى توضح لنا أكثر، وذلك حينما جاءه الناس وهم يهرعون لبيعته بعد مقتل عثمان، حيث يصف ورودهم على بيعته مثل تداكي الإبل إليهم على حياضها يوم وردها، فيقول: أقبل الناس علي إقبال العوذ المطافيل على أولادها يقولون البيعة البيعة. وفي هذا الموقف بالذات حيث أقبلت قبائل الإسلام ورجاله يبايعونه بلهفة فيقول لهم: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب. وهكذا يلخص الموقف برفض البيعة إذا لم تكن بصدق وروية، بل مجرد عاطفة وحاجة. ولذلك تأنى الناس في البيعة وأوضح لهم أن البيعة وراءها ما وراءها، فلا محاباة ولا أثر ولا سكوت على ظلم أو باطل، ولا تردد ولا تشكيك. وهنا يبقى في موقف الإمام روية مستقبل الأمور، فهو ينظر بعين الله تعالى وكأنه يرى الناكثين والمارقين والقاسطين. منذ تلك اللحظة وحتى قبل أن يبايعه مبايعهم، ولكن أراد إلزامهم الحجة. أما مع أبي سفيان ومروان بن الحكم فالموقف يختلف تماما، إذ أنك تجد هنالك موقفا حاسما يقطع أشطان الفتنة وحبال الخديعة. فيقول عن مروان بن الحكم عندما كلم في أمر بيعته له بعد حرب الجمل، يقول: أولم يبايعني بعد مقتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودية، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. أما ماذا عن بيعة أبي سفيان والدي معاوية؟ إنه ذلك الإنسان الذي نذر حياته لعداء الله ورسوله، وقد تجاوز عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليبقى شاهدا على سماحة الإسلام في معاملة أعدائه، حتى لكأن التحدي الإلهي لهذا الإنسان اقتضى أن يبقي عليه وليفعل ما يفعل وليكمل كيده وفكره، فيستحق العذاب الأوفى، وذلك استخفافا به واحتقارا لشأنه. فمهما كاد للإسلام فإن نور الله لا يغيبه ولا يخفيه دخان أبي سفيان الذي جاء إلى الإمام عليه السلام بعد السقيفة متصنعا الغيرة على حق أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: مد يدك لأملأنها خيلا ورجالا. وكان هذا الموقف من قبل أبي سفيان بداية لتحرك يريد به الفتنة، ويعود بالأمر كما كان سابقا جاهلية وأحلافا دون تحكيم دين ولا شريعة. فأعرض عنه الإمام عليه السلام وخرج إلى الناس ليقول لهم: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمر لغير وقت إيناعها كالزارع في غير أرضه. وقد أحس سلام الله عليه بأن هذا الرجل المنافق يريد أن يعيد عجلة الأمور إلى بداية الطريق، إلى حيث بدأت قبل الإسلام، فلا دين ولا مبادئ بل أحلاف وقبائل. وكيف يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي ضرب أنوف المشركين على الإسلام، كيف يمكن له أن يحالف رأس الشرك؟ وكيف يقبل نصرته له ضد الخليفة الأول أو غيره؟ فهذا ما لا يمكن أن يكون. لذلك أكد على الناس بلزوم جماعة المسلمين بعدم الإصغاء إلى دعاة الفتن، وأمرهم بالتمسك بسفن النجاة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونبذ العادات الجاهلية والعصبيات الفارغة والأحقاد القديمة، لأن هذه الأمراض هي فعلا ما يراهن على إحيائه في المجتمع أبو سفيان نفسه. ومع ذلك الواقع الفاسد، فإن وهج الإسلام ودماء الشهداء كانت ولا زالت تشيع في أرجاء الأرض، وبها كان يتسع نطاق الإسلام وينتشر أكثر في بقاع الأرض، وهذا يجعل المسؤولية أدق والأمانة أكبر في رقاب المؤمنين والمسلمين عامة، فلذلك رفض بيعة الفتنة. وقد رفض في الموقف الآخر بيعة مروان بن الحكم لأنها بيعة غادرة، كما استبطأ بيعة النكثة، ولذلك أتم الحجة على الفئات المختلفة في المجتمع الإسلامي بصبره ربع قرن، ثم برقابته وشهادته على عصره طيلة تلك الفترة. وعندما أصبح خليفة للمسلمين بدأ بالثورة من جديد، وخطط لتلك الثورة الإصلاحية، وحارب طيلة بقية عمره حتى استشهد سلام الله عليه في محراب صلاته، فقاتل الفئات الثلاثة الناكثين في حرب الجمل، والقاسطين في حرب صفين، والمارقين في حرب النهروان، ولكنه استشهد قبل أن يجهز على رأس القاسطين، وكاد أن يفعل لولا الأسباب المعروفة من رفع المصاحف والخديعة المشهورة التي فسحت المجال للخوارج المارقين في اتخاذ موقفهم الذي شق الصف. وإذا كنا ننظر إلى هذه الصورة الملكوتية التي تحققت في حياة الإمام عليه السلام عن الحكومة، ونحن نمني أنفسنا أن نقر عينا ونسعد قلبا بدولة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن هناك في الجمهورية الإسلامية من وضع نفسه في الطريق العملي مطبقا حكم القرارات، ممهدا لدولة الإسلام العالمية. وعلينا نحن في كل مكان من الأرض العمل لإكمال حلقة أخرى من انتصار الحق على الباطل، وليس ذلك مستحيلا، وليست الحكومة الجائرة بخارجة عن سنة الله في خلقه، فإن سنته تعالى متحركة مع طلوع كل شمس وغروبها، تبلي كل جديد للباطل، وتجدد منسي الحق في قلوب الناس، وفي كل يوم يتنفس صبحه يتحرك ثائر جديد، بل آلاف الثائرين الجدد الذين يقولون وبصوت عال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والذين يرددون بخشوع: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العلي العظيم، وإلى حلقة ثانية نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس،
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار. الرحمن 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 قدر الأقدار
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر